الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ما بعد. وقد ذكرنا فيما مضى أن سورة الصف أنزلها الله جل وعلا لتنزيه نفسه من أن يظن به الظنون الكاذبة بأنه لن ينصر أولياءه، وأن تخلف النصر إنما هو بسبب عدم قيام أهل الإيمان بمقتضيات إيمانهم، وأنهم يقولون وأن بعضهم يقول ما لا يفعل. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من قصص الأنبياء السابقين، وذكر الوعد الصادق منه جل وعلا بنصرة هذا الدين، ثم أشار جل وعلا إلى الشرط الذي ينصر به رب العزة والجلال المؤمنين. ما هو هذا الشرط وكيف يتم تحقيقه؟ هو ما سيأتي في الآيات التي سنقرأها في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين لأن يحققوا إيمانهم، وبيان أن الإيمان لا يكمل عند العبد إلا إذا فعل ما طلب منه بعد هذا النداء: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. المراد بالتجارة التصرف في المال من أجل تحقيق الربح، فأنت إذا أردت عندك رأس مال، إذا أردت أن تكون ممن تاجرت المتاجرة العظيمة فاستمع لهذا النداء: هل أدلكم على تجارة. هذه التجارة يتحقق بها أمور. أول ما يتحقق به بهذه التجارة النجاة من العذاب الأليم، أي المؤلم، أليم بمعنى مؤلم، فإن المتاجرة بهذا العقد الذي عرضه الله جل وعلا علينا ينجينا من العذاب الأليم. وكثير من المفسرين يرون أن المراد بالعذاب الأليم عذاب جهنم، لأنه هو العذاب المؤلم حقيقة، لأن ما في الدنيا إنما هي مصائب يسيرة، ولكن العقوبة الأليمة تكون في الآخرة. والأمر الثاني الذي يحقق بهذه التجارة تحصيل الخيرية، لأن تستبدل الأقل بالأعلى. والأمر الثالث مغفرة الذنوب، فإن العبد مهما يكون عنده تقصير فعنده ذنوب ومعاصي، ولذلك إذا تاجر مع الله هذه المتاجرة غفر الله له ذنوبه. وأما الأمر الثالث الذي يحصل بالمتاجرة مع الله فدخول الجنات، فدخول الجنات مع ما في هذه الجنات من النعيم المقيم. والأمر الرابع الذي يحصله المؤمنون بهذه التجارة الانتصار في الدنيا على أعدائهم. قال الله جل وعلا: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما المطلوب منكم؟ كأنه يقول: ينبغي بكم أن تلتفتوا إلى ما بذلتموه أنتم، وهل ما بذلتموه يحقق اشتراط ما تطلبونه أو لا؟ أما أن يقصر العبد ولا يقوم بالواجبات الشرعية ثم يطالب رب العزة والجلال بجزاء يناله الصالحون المؤدون للأعمال الصالحة، فنقول هذا ليس من التجارة في شيء. قال تعالى في بيان ما المطلوب منكم، قال: تؤمنون. معنى تؤمنون هنا أي آمنوا، كأنه طلب، ويدلك على أنه طلب أنه أتي بفعل مضارع بعده مجزوم ليكون جوابا له في قوله: يغفر لكم ذنوبكم. وأتى بالفعل المضارع تؤمنون لبيان أن المطلوب الاستمرار على الإيمان وخصال الإيمان في جميع أعمالكم التي تؤدونها. ومعنى الإيمان أن تستجيب لأوامر الله تصديقا بوعد الله عز وجل، بحيث تكون الآخرة بين عينيك تلاحظها وتراقب عاقبة أمرك في الآخرة في أي فعل تريد أن تؤديه. تؤمنون بالله ورسوله، ومن الإيمان بالله ورسوله تعظيمهما وطاعتهما وتقديم طاعتهما على طاعة كل أحد كائنا من كان، مهما كان عندهم من القوة والمنعة، ومهما كان لديهم من المال. وكذلك تحب الله جل وعلا ورسوله، وتصدق بخبر الله وبخبر رسوله، لا يعتريك أي شك في الأخبار التي تأتي منهما. إذن هذه هي الخصلة الأولى والشرط الأول الذي تحققون به الفوز العظيم. وأما الشرط الثاني فقال تعالى: وتجاهدون. تجاهدون مأخوذ من الفعل جاهد، وهو مأخوذ من الفعل جهد، كأنك تبذل ما تحبه نفسك وما تطمع فيه من أجل إرضاء ربك عز وجل. وتجاهدون في سبيل الله، أي تبذلون محبوباتكم في سبيل الله، أي في نصرة دين الله وطاعة الله بأموالكم وأنفسكم. يعني أن هذا الجهاد يكون بالمال والنفس، ويدخل فيه جهاد النفس وجهاد المال. جهاد النفس إما ببذلها بالقتال أو ببذل الأوقات في أنواع الطاعات، وخصوصا فيما يتعدى نفعه من تعليم العلم وإرشاد الأمة وإعادتها إلى الله جل وعلا. لكن من المعلوم أن النفس أغلى من المال، فلما قدم المال على النفس؟ والجواب في هذا أنه لا يكون هناك جهاد بالنفس إلا إذا قدم عليه جهاد بالمال. فعندك عندما تريد أن تجاهد بنفسك لا بد أن تقدم جهادا بمالك، وإلا لم يتحقق لك جهاد النفس. ولأن النفوس تظن بالمال وتبخل بالمال أعظم من بخلها بالنفوس. ولأن من اعتاد على بذل ماله في سبيل الله هانت عليه نفسه أن يبذلها في سبيل الله، ولذا قدم في أكثر آيات القرآن المال على النفس لهذه المعاني، إلا في آية التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ثم قال جل وعلا في هذه الآية: بأموالكم. أموال هنا جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، كأنكم لا بد أن تبذلوا جميع أموالكم في طاعة الله، حتى ما تبذلونه لأنفسكم أو لمن تحت أيديكم تنون بذلك أن تتقربوا لله جل وعلا. فحينئذ عندما يأتي مثل هذا النداء قد تأتي صفات البخل والشح عند الإنسان، كيف تبذل مالك وكيف تبذل نفسك؟ فجاء الجواب في الحال: ذلكم خير لكم، إن أردتم الأفضل لكم والأحسن في تحقيق مصلحتكم فهو بجهادكم بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم، أي هو أفضل لكم وأحسن لكم وأعظم عاقبة وأفضل مآل إن كنتم تعلمون، أي إذا عرفتم حقائق الأمور وتبين لكم حقيقة هذه الأموال، فإن هذه الأموال إنما منحتم بها من قبل الله جل وعلا، وهذه النفوس إنما أعطاكم الله إياها، إذا بذلتها لله عوضك الله خيرا منها في الدنيا وفي الآخرة. من بذل من نفسه وماله في سبيل الله فإنه سينال خيرا أعظم مما بذله. ولذا أخذنا من هذه الآية قول بعض الفقهاء: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إنه قال: تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى: يغفر لكم ذنوبكم. في هذه الآية إشارة إلى أن الإنسان مطبوع على تقصير ونقص وخطيئة ومعصية، وأنه لا يوجد أحد من الناس يسلم من مثل هذا. ولذا فالمؤمن يتقرب لله جل وعلا بالصفح عن زلات إخوانه، لأنه يعلم أن من طبيعة البشر حصول مثل هذه الزلات. يغفر لكم ذنوبكم، وفي هذا دلالة على أن الله جل وعلا يمتن على العباد متى جاهدوا في سبيله بمغفرة ذنوبهم. ومغفرة الذنوب يشمل إزالة السيئات وستر هذه الذنوب والعيوب وتبديلها وعدم وجود عاقبة سيئة لها، لأن السيئة لها عاقبة غير محمودة. فإذا غفر لك يا أيها العبد أمنت بإذن الله من العاقبة السيئة التي تكون للمعاصي. وقوله هنا ذنوبكم فيه إشارة إلى أن ذنوبك يا أيها العبد كثيرة، وأن معاصيك عديدة، وأنه لا ينبغي بك أن تعجب بنفسك. ولذا لما جاء أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا أبو بكر الصديق أفضل منكم جميعا، ومع ذلك يقال له مثل هذا الكلام، قل إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فما هو خطابكم وما هو اعترافكم بذنوبكم أما بين يدي ربكم جل وعلا؟ قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. قوله هنا ويدخلكم ولم يقل وتدخلون، لأن العبد مهما أدى من عمل فإنه لا يستحق بعمله دخول الجنة، وإنما عمل الإنسان سبب من أسباب رحمة الله التي يدخل بها العبد إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني جزاء عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فإن قال قائل إن الله يقول تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، نقول العمل الصالح سبب لرحمة الله التي يدخل بها العبد الجنة. ولذلك جاء في عدد من النصوص بيان أن الله هو الذي يدخلهم جل وعلا. قال يدخلكم جنات، أتى بهذه الكلمة منكرة مجموعة من أجل بيان أنها أمكنة عديدة، وأن العبد الواحد قد ينال جنات متعددة بفضل الله جل وعلا. تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت أشجارها وتحت مساكنها وتحت أرجلكم في الجنة الأنهار. الأنهار هنا أتي بها بصيغة الجمع معرفة بالألف واللام لبيان أنها أنهار كثيرة متعددة، فهناك أنهار من ماء، وهناك أنهار من لبن، وهناك أنهار من عسل، وهناك أنهار من خمر. وحينئذ تعرف عظيم النعمة في تلك الدار. قال تجري من تحتها الأنهار ومساكن، يعني يدخلكم ويدخلكم مساكن طيبة. هنا قال مساكن على صيغة الجمع لبيان أن ما أعده الله لأوليائه مساكن عديدة، مساكن عديدة، وأن العبد المؤمن يعطيه الله عز وجل المساكن الكثيرة في جنات النعيم، مساكن طيبة. طيبة يعني أنها قد وصلت أعلى درجات الحسن بحيث يستطيبها من سكنها ويستطيب كل جزء منها، فهو يستطيب مجالسها ويستطيب مواطن الراحة فيها ويستطيب جدرانها وبناءها وسقوفها وجميع وفرشها ويستطيب جميع أجزائها في جنات عدن. هنا في جنات، ما الذي بأي شيء تعلقت؟ هل تعلقت بالجنات الأولى والمساكن بحيث أن هذه الجنات والمساكن لعبد واحد من ضمن جنات عديدة في جنة الخلد، أو أن المراد به المساكن الأخيرة أنها محاطة بأشجار عديدة حتى غطت هذه المساكن بحيث لا يشاهد ما حولها؟ لأن اسم الجنة في أصل اللغة مأخوذ من الفعل جن بمعنى غطى، فكأن هذه الأشجار غطت هذه المساكن في جنات عدن، أي جنات مستقرة، جنات مستقرة ليس لها اضمحلال، لا تموت أشجارها ولا تتهدم ولا يتهدم بناؤها ولا يبأس أهلها ولا يموتون ولا يهرمون، نعيم دائم لا يكدره مكدر ولا يغيره شيء من المصائب، ذلك الفوز العظيم. أي هذا الوعد وهذه الجنات والمساكن هي الانتصار الحقيقي، الانتصار الكبير. وحينئذ إذا طلبتم الانتصار في الدنيا فاعرفوا أن الانتصار في الآخرة أفضل وأعظم، وأنكم ينبغي بكم أن يكون مقصودكم الانتصار في الدار الآخرة، لأنها هي الدار الباقية وهي الدار الذي لا كدر، التي لا كدر فيها. ولذلك فلو انتصر غيركم في الدنيا فلا تلتفتوا إلى انتصارهم، فإن الانتصار الحقيقي لكم هو في الآخرة، على أن من عمل للآخرة جعل الله الدنيا تأتي إليه وهي راغمة. فعندما عمل الناس من أجل الدنيا ولم يلتفتوا للآخرة وعملوا من أجل حظوظ أنفسهم في الدنيا ولم يلتفتوا إلى طاعة ربهم، كان ذلك من أسباب إدالة أعدائهم عليهم وانتصار أعدائهم عليهم. لكن لو عملوا للآخرة وكانت مقاصدهم لتصحيح أمر الآخرة فحينئذ ستأتيهم الدنيا راغمة. ثم قال تعالى: وأخرى، يعني ليست هي المقصد الرئيسي وليست هي المطلوب الأعظم وليست هي الفوز الحقيقي وليست هي الانتصار الكبير، وإن كنتم تحبونها وترغبون فيها، وأخرى يعني أمر تابع، تحبونها أي ترغبون فيها وتودونها، نصر من الله وفتح قريب. لكن متى هذا النصر؟ إذا حققتم الشرط، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أما إذا كانت الأمة تعرض عن شرع الله وتكذب بأخبار الله وأخبار رسوله ويأتيها الشك في وعد الله ووعد رسوله وتعرض عن بذل أموالها ونفوسها في سبيل الله، فحينئذ لم يوجد الشرط من ابن آدم، وبالتالي لا يوجد المشروط وهو النصر. ولذا قال تعالى مؤكدا على هذا المعنى في عدد من الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، يعني من يقوم بنصرة دين الله، إن الله لقوي عزيز. وجاء في تلك الآية بيان مكانة النصرة وحقيقة النصرة عند التمكين في الأرض، فقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي تلك الآية ذكر أن من أعرض عن شرع الله وعن نصرة الله فسيأتيه عقوبة شديدة في الدنيا. فكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. وحينئذ نحذر من ترك نصرة دين الله لئلا تفوتنا الآخرة، وكذلك نحذر من عقوبة الدنيا. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بما يعني بسبب وبجزاء ما كانوا يصنعون. ويقول الله جل وعلا كذلك: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لو كان لنا عقول ولو كان لنا قلوب سليمة لتحركت عند قوله فدمرناها تدميرا. انظر إلى عمارة أراد أهلها أن يقوموا بهدمها، فاعتبر حالك بمثل هذا الواقع. قال تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله. ما يأتي في الدنيا من النصر ليس من قبل أنفسنا، وإنما هو من الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن نعرف هذه الحقيقة، كما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وحينئذ علينا أن نعتمد بقلوبنا على الله، وأن لا نعجب بما لدينا من قوة ومن قدرة ومن عتاد ومن جنود، وإنما نعتمد على الله عز وجل، ونعرف أن هذه الأمور أسباب. إذا أراد الله جل وعلا قد يجعلها علينا لا لنا. ولذا قال تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. إذن هنا النصر جنود الله التي أنزلها. ولا يعني هذا أن يترك المؤمنون بذل الأسباب، فإن بذل الأسباب مأمور به شرعا. ولذا قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالمقصود أن هذه الآية قد ذكرت أن الله جل وعلا وعد المؤمنين بنصر من عنده سبحانه. ثم قال تعالى: وفتح قريب، أي سيجعل الله جل وعلا البلدان تفتح لكم، وذلك بوقت قريب متى تمسكتم بالشروط السابقة. والناظر في تاريخ الأمة يجد أنها متى تمسكت بهذين الشرطين نصرها الله وفتح لها البلدان. فانظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة الهجرة تطلبه قبيلة قريش وترسل الناس خلفه ليأتوا به حيا أو ميتا، ويجعلون لمن أتى به 100 ناقة، و100 ناقة عندهم مال عظيم وفير، ويذهب الناس ليأتوا بهذا الرجل، ويخرج من مكة ليس معه إلا أبو بكر الصديق. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وبعد سنوات قليلة يقول الله عن تلك الواقعة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبعد سنوات قليلة يعود إلى مكة في 8 سنوات فقط. كم سنة؟ في 8 سنوات. 8 سنوات ليست بشيء في عمر التاريخ، ومع ذلك يعود إليهم بعد 8 سنوات فقط. بل يستمر الفتح الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفتح له جزيرة العرب، ثم يستمر أصحابه على نهجه، فتكون دولة الإسلام من بلاد الصين إلى أقصى بلاد الأندلس. لما وكيف انتصروا؟ لأنهم نصروا الله فنصرهم الله. وهكذا في أنبياء الله عليهم السلام. انظر إلى قصة موسى، عندما ينصره الله على فرعون ملك زمانه الذي يكون عنده من القوة والقدرة والسلاح والجنود، وقد سخر كل شيء لخدمته حتى السحرة كانوا يعملون له، ومع ذلك أتاه رجل واحد يدعوه إلى الله فنصر الله ذلك الرجل الواحد عليه، لأنه قد نصر الله. وليس هذا خاصا بأنبياء الله عليهم السلام، بل إن أولياء الله من العلماء والعباد والملوك متى قاموا بنصرة دين الله نصرهم الله جل وعلا، وتاريخنا الإسلامي مليء بذلك. تعرض الأمة في بعض أزمنتها عن طاعة الله جل وعلا، وتدخل فيها البدع والخرافات، ويبتعدون عن السنة، فيديل الله أعداءهم عليهم، ثم إذا رجعوا إلى الله وأقاموا التوحيد وطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا كتاب الله في جميع حياتهم نصرهم الله جل وعلا. وشواهد هذا في التواريخ وفي عصرنا الحاضر كثيرة متتابعة. قال تعالى بعد ذلك وبشر المؤمنين. هل المراد بالمؤمنين أولئك الذين آمنوا وجاهدوا؟ وبالتالي كأنه يقول رب العزة والجلال بشر المؤمنين بالنصر والفتح متى قاموا بالشروط السابقة، أو أن المراد به بشر المؤمنين الذين لم يجاهدوا بخير لكنه أقل من الخير الذي ناله المؤمنون المجاهدون؟ فالمؤمنون بدون أن يكون معهم جهاد يبشرون بعاقبة حميدة في الدنيا والآخرة متى قاموا بدينهم ولو لم يجاهدوا، لكن إذا جاهدوا فسينالهم الأمور العظيمة السابقة التي وعدهم الله بها. ثم ويحتمل أن يكون المراد بالآية جميع المعنيين. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي إذا طلبتم نصرة الله لكم فكونوا أنصار الله، وإذا طلبتم هذه المقاصد العظيمة والمصالح العظيمة السابقة فكونوا أنصار الله. هل يحتاج الله إلى من يناصره؟ الله جل وعلا لا يحتاج لمن يناصر، ولذا قال ولو شاء لانتصر عليه، ولكن أراد الله عز وجل أن يختبرنا هل ننصره جل وعلا وهل ننصر دينه فنستفيد نحن من نصرة دين الله، لأن الله غني عنا غني عن طاعاتنا، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وكما قال وكما قال جل وعلا مبينا أن المستفيد من نصرة دين الله نحن، يقول سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله فإنكم لستم أول من ينصر الله وينصر دينه، بل سبقكم أمم سابقة نصروا دين الله فأيدهم الله على أعدائهم. فأنتم إذا نصرتم الله وقمتم بنشر دين الله نصركم الله وأيدكم كما فعل ذلك بمن قبلكم. ولذا قال تعالى كما قال عيسى بن مريم، عيسى بن مريم النبي ذكر هنا مرة أخرى في هذه السورة، قال للحواريين، الحواريون هم أصحاب عيسى الذين كان لهم صحبة خاصة، والحوار مأخوذ من إما أنهم يرجعون إليه ويعودون إليه لطلب العلم والخير والهدى ما بين وقت وآخر، أو لأنه مأخوذ من البياض لأن قلوبهم نقية صافية بيضاء بالإيمان وبمتابعة بإخلاص النية لله جل وعلا، قد نصحوا لله ورسوله. قال كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، أي من هم الذين يساعدونني في نصرة دين الله ونستمر على ذلك حتى نرجع إلى الله جل وعلا. فقال الحواريون نحن أنصار الله، أي نحن الذين نقوم بتبليغ دين الله ونذب عن شرع الله ونقاتل أعداء الله، فالتزموا بذلك، عاهدوا الله. فمن عاهد الله بهذا العهد في قولهم نحن أنصار الله واستمروا عليه أيدهم الله ونصرهم، ومن لم يقم بمقتضى هذا العهد خذله الله ولم ينصره. ولذا قال تعالى فآمنت، الفاء للتعقيب، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، أي أن بني إسرائيل بعد هذا العهد اختلفوا وتفرقوا، فمنهم من قام بمقتضى هذا العقد فنصره الله، ومنهم من لم يقم بهذا العهد فخذله الله. ولذلك تفرقت بنو إسرائيل، تفرقت بنو إسرائيل النصارى، منهم من قال عيسى بن الله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، ومنهم من قال هو عبد الله ورسوله، فنصر الله الطائفة الأخيرة. قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي غالبين منتصرين، لهم الغلبة ولهم الكلمة. فأيدنا أي فنصرنا وساعدنا الذين آمنوا. قوله هنا فأيدنا، الأصل أن النصر من الله وأن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون، ولكن الله جل وعلا أراد أن ينشط العباد على العمل الصالح وأن يعرفوا أن تأييد الله ونصره لا بد أن يكون له أسباب من العباد. ولذا قال فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. قوله هنا على عدوهم أي على من عاداهم، والأصل في هذا أن يراد به المعادات في دين في الدين، فأصبحوا أي أنهم بعد مناصرتهم للدين ثم تأييد الله لهم أصبحوا، يعني لما استبان الأمر كانوا هم الظاهرين، لكن لما كانوا في الليل وعند عدم استبانة الأمور كان الناس لا يعرفون من هو الظاهر الغالب من غيره، لكن لما استبانت الأمور أصبحوا أي تعرف الناس كلهم أن هؤلاء المؤمنين هم الذين نصرهم الله وهم الذين غلبوا على أعدائهم. وقد قيل في تفسير هذه الآية بأن أتباع عيسى سيكونون ظاهرين على اليهود، ويشهد للمعنى الأول قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. في هذه الآيات من الفوائد أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأنه جعل التزام الإنسان بدينه وقيامه بعهده من خصال الإيمان. وفي هذه الآيات الحث على الجهاد في سبيل الله وبذل الأموال والنفوس في ذلك طيبة بها نفس الإنسان بدون منة أو إعجاب أو شح. وفي هذه الآيات أن نصر الله لعباده المؤمنين له أسباب لا بد أن يقوموا بها أولا حتى ينصرهم الله. وفي هذه الآيات أن النصر الحقيقي هو الانتصار في الآخرة بدخول الجنة والسلامة من نار جهنم، لأن الدنيا مهما كانت فهي قليلة الوقت مكدرة النعم. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن ما يبذله الإنسان لله عز وجل خير مما يبقيه عنده، فهو الأمر الذي ينتفع به في أشد حاجة في أشد ساعة. وفي هذه الآيات أن من بذل شيئا لله وتركه لربه عوضه الله جل وعلا خيرا منه. وفي هذه الآيات أن العلم الحقيقي هو علم الإنسان بمآلاته وعاقبة أمره في الدنيا والآخرة، وأن من كان يلتفت إلى الآخرة ويوقن بها ويقدم عملا صالحا لها فهذا هو العالم على الحقيقة. وفي هذه الآيات بيان أن الإنسان مطبوع على ذنب ومعصية، وأن العقلاء وفي ذلك ترغيب في الإكثار من التوبة والمبادرة إلى الاستغفار. وفي هذه الآيات أيضا أن الله جل وعلا أعد لأوليائه الجنات التي فيها النعيم العظيم. وفي هذه الآيات أن العبد لا يدخل الجنة جزاء عن عمله، فإن عمله قاصر، لكنه يدخل برحمة الله، يدخله الله الجنة برحمته جل وعلا، لكن هذه الرحمة لا تكون إلا بأسباب، لكن هذه الرحمة تكون بأسباب من أعمال صالحة يقوم بها ابن آدم. وفي هذه الآيات أن نصر الله قد كتب للمؤمنين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي هذه الآيات وعد من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام بأن ينصرهم الله على عدوهم وبأن يفتح لهم البلدان، وقد تحقق ذلك وحصل هذا. قال: وفي هذه الآيات البشارة لجميع المؤمنين، والمراد بالبشارة الخبر السار الذي سيأتيهم. وفي هذه الآيات الأمر، أمر المؤمنين بمناصرة دين الله والذب عنه والدعوة إليه وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك. وفي هذه الآيات تأسي المؤمنين بالصالحين ممن سبقهم، حيث أمرهم الله جل وعلا بالتأسي بهم، كما ذكر الله جل وعلا عن عيسى والحواريين. وفي هذه الآيات أن مناصرة الإنسان لدينه هو المستفيد الأول منها. وفي هذه الآيات مشروعية التذكير بالقصص التي وقعت للناس بما فيها تأييد الله للمؤمنين، كما أيد الله جل وعلا أصحاب عيسى من الحواريين فجعلهم غالبين ظاهرين. وفي هذه الآيات أنه في أول الأمر قد يخفى من الغلبة له، كما قال هرقل لأبي سفيان: هكذا الأنبياء يدالون ويدال عليهم وتكون الغلبة لهم. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني الانتصارات، وهذه يديلها الله جل وعلا لهؤلاء مرة ولهؤلاء مرة، لكن تكون الغلبة لأولياء الله المؤمنين، تكون الغلبة لأولياء الله المؤمنين. ولذا قال جل وعلا في عدد من الآيات: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا للاستعداد لما أمامنا، وأن يجعلنا ممن جعل الآخرة بين عينيه. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا لا نقدم على عمل إلا إذا قصدنا به إرضاءك يا ربنا والحصول على الأجر العظيم في جنتك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: معالي الشيخ، نشرف على العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك، فما توجيهاتكم لنا وفيما نقضي أوقاتنا؟
العشر الأواخر من شهر رمضان موسم من مواسم الطاعات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بشيء من العبادات لا يفعله في غيره من الأيام. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله، أي يقوم معظم الليل يتقرب بذلك لله جل وعلا ولا ينام في ليله. وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، أي يتفقد زوجاته ومن تحت يده ليجعلهم يؤدون العبادات ويقومون بأنواع الطاعات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر، وهذا كناية عن كونه لا يقرب أهله، وشد وجد يعني اشتغل بشيء من العبادات لم يكن يفعله في غيره من الأيام. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأنه يأمل أن تكون ليلة القدر فيها. فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل من رمضان من أجل إدراك ليلة القدر، فلما فرغ منها قال قيل له إنما تطلب من ليلة القدر أمامك، فاعتكف العشر الأواصر. ثم لما انتهى قيل له إنما تطلب أمامك يعني ليلة القدر، فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في هذه العشر من أجل أن يدركوا ليلة القدر. فقد قال صلى الله عليه وسلم من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في العشر الأواخر. وليلة القدر تتنقل ما بين ليلة وأخرى باختلاف السنوات، وكل العشر يمكن أن تكون ليلة القدر، فقد تكون ليلة 21 وقد تكون ليلة 30. ولذلك فإن المؤمنين يتقربون لله جل وعلا بأداء الأعمال الصالحة لعلهم يوافقون ليلة القدر، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله جل وعلا قد بين أن ليلة القدر خير من ألف شهر. ولما جاءت عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مما يدل على أن ليلة القدر حري أن يستجاب للعبد المؤمن ما دعا به فيها، أن يستجاب للعبد المؤمن ما دعا به فيها. وهذه العشر المباركة أفضل ليالي العام على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولذلك فالعقلاء يغتنمونها بأنواع العبادات والأعمال الصالحة لعلهم أن يدركوا أجرها وفضلها وبرها وثوابها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي أحكام الاعتكاف؟
الاعتكاف من الأعمال الصالحة التي يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم. قال تعالى لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد بين الله جل وعلا أن من الأغراض التي أقيم لها هذا المسجد الاعتكاف، كما قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، واستمر أصحابه على الاعتكاف بعده، والمراد بالاعتكاف اللبث في المسجد تقربا لله جل وعلا وطاعة له سبحانه. والمعتكف ينبغي به أن يشتغل بأنواع الطاعات وأن يترك سفاسف الأمور والمشغلات، ليكون بذلك ممن حقق اعتكافه واستفاد منه أعظم الاستفادة. والاعتكاف له آداب، فالمعتكف يعلم أنه بين يدي الله وأنه قد فرغ نفسه لله، فحينئذ يشتغل بأنواع الطاعات، وأعظم ذلك ما يؤثر في نفسه ويبقي آثره بقية حياته، فيحاول أن يزرع التقوى في قلبه، ويحاول أن يزيد الإيمان عنده، ويحاول أن يكون ممن يوقر الله ويجله جل وعلا. وحينئذ يكون قد استفاد من اعتكافه بما يؤثر عليه في جميع حياته. ومن آداب الاعتكاف أن يختار الإنسان أكمل الأعمال عند تزاحمها، وليعلم بأن المعتكف يجوز له أن ينتقل ما بين مكان وآخر في المسجد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من أجل الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة فتقدم من أجل أن تحوز على أجل الصفوف المتقدمة، وتكون ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. وكذلك تحرص على الإكثار من قراءة القرآن، تتقرب بذلك لله، وينبغي بك أن تستغل وقت نشاطك وحضور ذهنك في قراءة كتاب ربك ليعظم تدبرك له. وكذلك يشتغل المعتكف بأنواع الذكر تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وحمدا وثناء على ربه جل وعلا. وهكذا أيضا يشتغل المعتكف بطلب العلم الذي يستفيد به فهم كلام الله جل وعلا وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليعمل بهما، ويكون ذلك من أسباب استقامته في جميع حياته. وكذلك يحرص المؤمن في اعتكافه على أن يدعو إلى الله، فيبين حكم الله لمن حوله، ويعرفهم بشريعة الله، ويفسر لهم ما يستطيع من كلام الله، ويبلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا المعتكف ينتقل ما بين روضة إلى روضة أخرى من رياض الطاعة والعبادة. ولا يخرج المعتكف من مسجده إلا لما لا يستطيع الاستغناء عنه، كذهابه لدورة المياه لقضاء حاجته، أو ذهابه لاغتسال مستحب، أو من أجل إحضار طعام له إذا لم يجد من يحضر له الطعام. والاعتكاف يصح على الصحيح في جميع المساجد، لقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإن كان الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل الاعتكاف وأعلاه، لكنه لا يعني أن غيرها من المساجد لا يصح أن يعتكف فيه. وأما ما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فالمراد به لا يوجد الاعتكاف الذي يعظم أجره ويكثر ثوابه ويكون كاملا عند الله جل وعلا إلا في هذه المساجد الثلاثة، وليس معناه نفي الاعتكاف في غيرها من المساجد. ولذلك ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنهم كانوا يعتكفون في مساجد الأقاليم، وكان بعضهم يعلم باعتكاف بعضهم الآخر في هذه المساجد، ولم ينكر بعضهم على بعض مثل هذا الاعتكاف. والمعتكف لا يخرج، والمعتكف لا يباشر زوجته ولا يفعل شيئا من مقدمات الجماع، والاعتكاف لا يشترط معه الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان المؤمن يكمل اعتكافه بصومه، لكنه لو اعتكف بدون صوم صح على الصحيح. وهكذا لا يشترط في الاعتكاف أن يكون يوما كاملا. من أراد أن يعتكف في الليالي العشر وكان عنده عمل في النهار، بحيث يأتي إلى هذا المسجد في قبيل المغرب ولا يخرج منه إلا بعد الفجر، فيقال عنه اعتكف الليالي في العشر الأواخر، ولا بأس في هذا على الصحيح. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعمر اعتكافه لما قال له: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. والاعتكاف على الصحيح يصح أن يكون ساعة وساعتين وثلاثة، وذلك لأنه لم يأتي في الشرع تحديد لوقت أقل الاعتكاف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأعمال المشروعة أثناء زيارة المسجد النبوي؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يشد الرحلة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسافر من أجل ذلك، وحينئذ لا بأس أن يسافر الإنسان من أجل هذا. فلا يسافر من أجل زيارة القبر النبوي، لأن هذا ليس بمشروع شد الرحل لزيارة القبر النبوي. وهكذا أيضا لا يسافر من أجل الصلاة في مسجد قباء، وإنما يسافر للمسجد النبوي. وكل عبادة في المسجد النبوي فإن المؤمن يتمكن من فعلها، فتتمكن في المسجد النبوي أن تصلي، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما عداه من المساجد، كما ورد ذلك في الأخبار، إلا المسجد الحرام. والأمر الثاني أن العبد يتمكن في المسجد النبوي من الاعتكاف، يتقرب بذلك لله جل وعلا. وكذلك يتمكن العبد في المسجد النبوي من أنواع الطاعات الأخرى، من قراءة القرآن، ومن التدبر القرآن، ومن دعوة الخلق، ومن تعلم العلم النافع، وحضور حلقات العلم ونحو ذلك. وأما بالنسبة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليم الإنسان على هذا النبي الكريم يماثل التسليم عليه بجوار قبره صلى الله عليه وسلم. أراد الله أن يرفع مكانة هذا النبي الكريم، ولذلك من سلم عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن الله يبلغ تسليمهم إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: سلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. وقال: إنه ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فصلى الله على هذا النبي الكريم الذي رفع الله مقامه وجعل سلام الناس عنه من بعد كالسلام عنه من قرب صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للروضة الشريفة فهي مكان فاضل يقع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهة الغربية من المسجد النبوي، وحجرته صلى الله عليه وسلم كانت في الجهة الشرقية من المسجد النبوي، ولذا فكل ما كان بينهما فهو من الروضة. لماذا سمي روضة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: روضة من رياض الجنة، ما بين منبري وحجرتي روضة، وفي لفظ بيتي روضة من رياض الجنة. وأما ما يقوله بعضهم ما بين منبري وقبري فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. الشرك محبط للعمل، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن من قدم أعمالا صالحة ينتفع بها الخلق وكان من المشركين فإن الله يخفف عنه من عذاب جهنم، كما كان الشأن بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويمنعك، فهل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه في ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أتخلص من قسوة شديدة أجدها في قلبي؟
قبل أن نتكلم عن قسوة القلب نبين ما هو الشرك الذي يبطل به عمل الإنسان ويمنع به من دخول الجنة، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك يراد به صرف شيء مما يختص به الله لغير الله، فمن قال بأن الكون قد خلقه الله فهذا أشرك في توحيد الربوبية، ومن قال بأن الله جل وعلا لا يرزق الخلق والرزق ليس بيد الله وإنما بيد المخلوق فعنده شرك، وهكذا أيضا من صرف شيئا من العبادات لغير الله كمن صلى لغير الله فهذا شرك، ومن سجد لغير الله فهذا شرك، وهكذا سواء كان من صلى له صنما أو حجرا أو شجرا أو نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو من أولياء الله، وهكذا أيضا من صرف عبادة الدعاء لغير الله، فالدعاء عبادة، من جعلها لغير الله فقد أشرك. وقد قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انظر كيف حكم عليه بأنه لا يفلح وبأنه كافر، لأنه دعا أحدا من دون الله. إذ الدعاء عبادة خالصة لله، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهكذا من صرف شيئا من العبادات لغير الله، كمن تصدق على جهة الخضوع والتذلل والخوف والرجاء والتقرب لقبر من القبور أو لأحد من المقبورين، فهذا عبادة صرفت لغير الله، وهي من أنواع الشرك. ومثل هذا الذبح، من ذبح على جهة الخضوع والخوف والرجاء لغير الله فهذا شرك، كمن يذبح للجن أو يذبح للمشعوذين أو يذبح لأحد من الخلق على جهة التقرب له فهذا شرك، هذا شرك. أما الذبح للضيافة والكرم فهذا من الأمور المحدومة المحمودة، ليس من الشرك، لأنه لا يخضع للمخلوق وإنما يذبح له من باب إكرامه لا من باب الخضوع له بهذا الذبح. أما بالنسبة لقسوة القلب، القلب عليه معول كبير، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا على كل واحد منا أن يبذل الأسباب لإزالة الأمراض عن قلبه، ومن تلك الأمراض قسوة القلب. والمراد بقسوة القلب عدم وجود الرحمة في القلب لعباد الله، وعدم التفكر في كلام الله والتدبر له. فإذا كانت هذه الأمور عندك فاحذر من قسوة القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقد ورد في الحديث أن من أسباب علاج قسوة القلب المسح على رأس اليتيم وتفقد المسكين، هذه من أسباب رحمة القلب. ومن أسباب زوال القسوة أيضا التفكر في آيات الله العظيمة في الكون وبديع صنعه فيه وعظيم مخلوقاته. ومن أسباب زوال قسوة القلب أيضا تدبر القرآن. ومن أسباب زوال قسوة القلب التفكر في عواقب الأمور واستشعار أن النار بين يديك في كل عمل تريد أن تفعله، لأنك ستقف كذلك بين يدي الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، يقول السائل: طالب علم مبتلى بسرعة الغضب وحدة الطباع، وما هي نصيحتكم له؟
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب، كما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة. فانظر هذه الوصية التي تقال لها الموصى له، وهي وصية عظيمة، ولذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أهميتها وليبين عظم منزلتها. وقوله هنا لا تغضب، كيف ينهاه عن الغضب مع أن الغضب صفة تأتي إلى النفوس بدون قصد من صاحبها وبدون استجلاب لها؟ فكيف يقال له لا تغضب مع أن الغضب ليس مما يجلبه الإنسان إلى نفسه؟ فيقال في هذا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب يراد به أمور. أول هذه الأمور اجتنب الأسباب المؤدية إلى غضبك، فجميع كل سبب يؤدي إلى جعلك تغضب فحينئذ اترك هذا السبب ولا تقاربه ولا تكن قريبا منه. الأمر الثاني مما يراد به في هذا الحديث في قوله لا تغضب أن يمسك الإنسان نفسه عند الغضب بحيث لا يتصرف بأي تصرف بمقتضى غضبه، ليكون بذلك ممن أمن غائلة الغضب. ومما يراد به قوله لا تغضب أن يداوي الإنسان نفسه ويعالجها لتكون بعيدة عن الغضب غير سريعة فيه. ومن معاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أن تزيل الغضب عندما يوجد عندك. وقد ورد في الأحاديث بيان شيء من الأسباب التي تزيل الغضب عن الإنسان، منها مثلا أن يتوضأ الإنسان، فإن الوضوء يزيل الغضب بإذن الله لأن الغضب من الشيطان. ومنها أن يتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم. ومنها إذا كان الإنسان قائما جلس، وإذا كان جالسا اضطجع. ومنها مغادرة الإنسان للمكان الذي غضب فيه. وقد ورد في ذلك أحاديث عدة. وإذن هذه أربعة معاني تقصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وعندما يوجد عند الإنسان غضب فيتعامل معه بوفق شرع الله يعظم أجره بذلك. وأما توطيد النفس على ترك الغضب فيكون بعدد من الأمور. أولها الإيمان بالقضاء والقدر، فإنك إذا آمنت بأن الله قد قدر كل شيء وأنه لن يقع في الكون شيء على خلاف أمر الله وقضائه وقدره، فحينئذ ستسلم لقضاء الله وترضى به، وبالتالي لا يكون منك غضب. ومن ذلك أن يعود الإنسان نفسه على الحلم، لأنه يعلم أن الله يرضى عن العبد متى اتصف بهذه الصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. ومن ذلك أيضا أن يكثر الإنسان من تدبر كلام الله جل وعلا، فإن كلام الله يورث النفس السكينة. وهكذا كل ذكر الله، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذلك أيضا أن يكثر الإنسان التضرع بين يدي ربه جل وعلا أن يرزقه الحلم وأن يبعده عن الغضب. وقد قال الله تعالى مبينا الآثار الحميدة التي تكون لترك الغضب، قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا اتصفت بهذه الصفات فحينئذ أمنت من غائلة الغضب، فمن أساء إليك فاصبر على إساءته، ومن أساء إليك فلا تسئ إليه، ومن أساء إليك فتقرب إلى الله بالعفو عنه، ومن أساء إليك فتقرب إلى الله بالإحسان إليه. إنك متى أحسنت إلى من أساء إليك وصلت إلى أعلى مراتب الدين، كما قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي مكانة ومنزلة عالية عند رب العزة والجلال. فإن كنت تريد المكانة العالية فعليك بهذا الأمر العظيم، أن تحسن إلى من أساء إليك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما نراكم من بلايا تصيب الأطفال والنساء؟
البلاء الذي يقدره الله جل وعلا على بعض العباد يكون من حظهم وهم المستفيدون منه ولو كانوا أصحاب معصية. صاحب المعصية إذا عوقب بالبلاء في الدنيا فإنه حينئذ يخفف من عقوبته وينقص إثمه، وبالتالي يكون من مصلحته. فنزول البلاء من الخير بالعباد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهكذا البله والمجانين والأطفال أراد الله جل وعلا بهم خيرا بنزول مثل هذه المصائب. وبعض أهل العلم قال بأن قوله وما أصابكم من مصيبة خطاب موجه للمكلفين الذين يفهمون الخطاب ويعقلونه ويعرفون المراد به، وليس خطابا للجميع، ومن ثم فهؤلاء هم المرادون بهذه الآية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يرجح المسلم بين أقوال أهل العلم في المسائل الخلافية؟
الناس على نوعين: النوع الأول العلماء الذين عندهم معرفة بالكتاب والسنة والأدلة الشرعية ويتمكنون من فهمهما على وفق القواعد الصحيحة، يعني فهم الكتاب والسنة له قواعد وليس أمرا اعتباطيا، فمن عرف هذه الأدلة وعرف هذه القواعد وعرف أقوال أهل العلم المتقدمين وعرف لغة العرب جاز له حينئذ أن يرجح بين أقوال العلماء في المسائل الخلافية. والقسم الثاني من الناس من ليس بعالم، ممن انتفت عنه إحدى الصفات السابقة، فهذا يجب عليه أن يرجع إلى العلماء وأن يسألهم عما يشكل عليه، فإن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ نعود إلى العلماء فنسألهم، لأن شرع الله في أحد الأقوال وما عداها من الأقوال فخطأ وليس شرع الله جل وعلا، وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يأخذ بأي قول فقهي. لا، العالم يرجح بين الأقوال بحسب الدليل، وغيره يجب عليه سؤال العلماء من أهل زمانه ليرشدوه إلى أرجح الأقوال فيعمل بها وتبرأ ذمته بذلك. أسأل الله جل وعلا أن يبرئ ذمتنا جميعا وأن يصلح أحوال الأمة. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك نصرا لأوليائك فأنت القوي العزيز. اللهم يا حي يا قيوم، انصرنا على أنفسنا والشيطان وعلى أعدائك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.